الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الثالث التمسك بالأخبار. المصنف قدس سره يرى بحسب ما تقدم أن مقتضى القاعدة الأولية هو جواز المعاوضة على العين التي لها منفعة ما، وإن كانت هذه المنفعة نادرة، إذ مجرد وجود النفع كاف في أن تكون المعاملة مشمولة لأدلة الإمضاء، حيث إن العقلاء يبذلون بإزائها المال ولو يسيرا، وهذا كاف في ماذا؟ في شمول أدلة الإمضاء لهذه المعاملة. ولكن رفع الشيخ الأعظم يده عن مقتضى القاعدة ببركة الإجماع والأدلة الخاصة أي الأخبار، حيث استفاد منها بأنه الشارع تدخل ونزل المنفعة النادرة الجزئية منزلة العدم، وبعد تنزيلها منزلة العدم صارت العين لا منفعة لها بنظر الشارع، ومقتضى ذلك أن تدخل في القسم الأول الذي ذكرناه في أول البحث، وهو العين التي لا منفعة فيها ولا إشكال في بطلان المعاوضة. ولأجل ذلك ذكر هنا بعض الأخبار لكي يستفيد منها أن الشارع نزل هذه المنافع النادرة المحللة منزلة العدم، وذكر في المقام روايتين. الرواية الأولى ما ورد في لعن اليهود، حيث ورد في الرواية: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وتقريب الاستدلال بها أنه هذه الرواية يحتمل فيها معان ثلاث. المعنى الأول أن الشارع حرم جميع المنافع مطلقا، سواء كانت هذه المنفعة منفعة الأكل أو المنافع الأخرى المتعارفة للشحوم كالاستصباح وما شاكل ذلك، والمنافع النادرة أيضا، فجميع المنافع حرمها الشارع، فتكون العين لا منفعة لها أصلا. ويستفاد ذلك أو يقرب ذلك من إسناد التحريم إلى الذات، حيث ذكرنا مرارا وتكرارا أنه قد يستفاد من إسناد التحريم إلى الذات حرمت عليهم الشحوم إلى أن المحرم مطلق ما يرجع إلى الشحوم، ولو كانت المنفعة منفعة شنهم؟ منفعنا نادرة، ولو من باب حذف المتعلق دليل العموم. هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال لا تصلح الرواية لإفادة المطلب، لأنها تدل على أنه العين لا نفع فيها أصلا، ومقتضى أن العين لا نفع فيها أصلا هو عدم جواز المعاوضة على القاعدة، فلا تكون الرواية ناظرة إلى شيء على خلاف القاعدة، بل هي تنقح صغرى لكبرى القاعدة، وهي أن الشحوم لا نفع لها محلل، وهذه الرواية تدل على أنه الصورة متحققة، وحينئذ تنسجم مع الكبرى الكل الكلية، ولا تنفعنا في المقام، لأننا نريد أن نثبت أن العين مع فرض وجود منفعة محللة، ماذا نادرة، ماذا مع ذلك الشارع شنه حرمها أو حرم المعاوضة عليها وقال بعدم صحة المعاوضة. وبناء على هذا الاحتمال الأول أصلا لا نفع فيها، فتكون على القاعدة. الاحتمال الثاني بأن المنظور إليه في الرواية أن الحرمة للمنافع المتعارفة للعين لا مطلق المنفعة ولو النادرة. حرمت عليهم الشحوم أي حرمت المنافع المتعارفة، وذلك لما ذكرناه سابقا أنه حذف المتعلق ليس دليل على العموم، بل يعين المتعلق البارز والواضح، فينصرف الدليل عن المنافع النادرة والجزئية، فإن إسناد التحريم إلى الذات يكشف على أن المنفعة التي يتبادر إليها الإطلاق هي التي تكون محرمة، والمنافع التي يتبادر إليها الإطلاق هي أي منافع؟ المنافع المتعارفة لا مطلق المنافع، فيشمل الآكل الاستصباح وغيره من المنافع المتعارفة. وبناء على هذا الاحتمال تنفعنا الرواية لإثبات المطلب، لأنه غاية ما فعله الشارع هو تحريم المنافع المتعارفة، فبقيت منافع غير متعارفة ونادرة محللة، ولكن بالرغم من وجود منفعة نادرة الشارع قال فباعوها وأكلوا ثمنها ولعنهم على ذلك، فيرى الشارع أن مجرد وجود المنفعة النادرة غير مصححة للمعاوضة، ولهذا بالرغم من وجودها الشارع حرم البيع ولعن اليهود، وهذا يعني بأن المنفعة النادرة غير كافية عند الشارع في وين في ماذا في تصحيح المعاوضة. خب هذا الاحتمال الثاني وينفعنا في المقام. الاحتمال الثالث أن المنظور إليه في الرواية تحريم الأكل، لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، الظاهر أن المنفعة المقصودة هنا هي شنه هي الأكل. وبناء على هذا الاحتمال ولو من باب أنه لا نقبل بأن حذف المتعلق دليل العموم، ولا نقبل أن إسناد التحريم إلى الشيء يوجب تحريم سائر المنافع المتعارفة، بل يحصل عندنا إجمال فنتمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من التحريم هو تحريم الأكل، ومقتضى ذلك أن المحرم هو خصوص الأكل. وبناء على هذا الاحتمال أيضا كالسابق ينفعنا بنفس البيان، فلا نعيد ونكرر. الشيخ الأعظم يقول الظاهر من هذه الاحتمالات والاحتمال الثاني أو الثالث، أما الاحتمال الأول فبعيد، حيث ذكر الشيخ في بحث سابق عندما بحثنا في مسألة الأصل في المتنجسات، في هذا البحث الأصل في المتنجسات الحرمة أو لا، قال بأن إسناد التحريم إلى العين ظاهر في تحريم المنافع المتعارفة التي يتبادر إليها الإطلاق، ولا تشمل المنافع النادرة كما ذكر ذلك في مسألة شنه استعمال الميتة لسد الساقية وأكل الجوات ذكرون وأعطاؤها الكلاب الجوارح وما شاكل ذلك، قال هذه ينصرف إليها ماذا الأدلة وغير منظور إليها في الأدلة. وبناء على الاحتمالين نرى أن الشارع بالرغم من وجود المنفعة شنو المحللة النادرة مع ذلك لم يصحح المعاوضة، وليس هذا إلا لأنه نزلها منزلة العدم، فببركة أنه نزلها منزلة العدم دخلت فيما لا منفعة له، ومقتضى دخولها فيما لا منفعة له وعدم شمول الأدلة. ومن الواضح أن هذا المعنى لا يصطدم مع المرتكزات العقلائية، وذلك لأن الشارع لم يفرض أن لها منفعة وقال تحرم المعاوضة عليها حتى يصطدم مع المرتكزات العقلائية، لم يعترف بوجود منفعة محللة نادرة وفي هذا الضرق قال جوزت المعاوضة، فإن هذا موجب شنو للمصادمة مع شنو مع المرتكزات العقلائية، لأن القاعدة تقول تجوز المعاوضة، لكن الشارع تصرف في الموضوع فنزل هذه المنفعة منزلة العدم، وفي طول ذلك حرمها، وهذا اللسان وهذه الطريقة لا توجب الاصطدام مع شنو مع النظر العقلاء، لأن العقلاء أيضا يقررون ويقولون العين التي لا منفعة لها لا تجوز لا تصح المعاوضة عليها، والشارع أوجد ماء الموضوع. ولهذا ذكر الشيخ، كان الشيخ يستطيع أن يختصر، يقول ورد عندنا الدليل تعبدي وانتهى، يقول لا، الظاهر من هذه الأدلة أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم، ولهذا منع من المعاوضة عليها. وإلا كان يستطيع أن يختصر المطلب، يقول أنه خلاص وردنا الدليل وانتهينا المطلب، ليش قال ليش حصل إجماله يعني، يقول هل والشارع تدخل ونزلها منزلة المعدوم ولولا ذلك كذا، هي لأجل أن يبين أن هذا الطريقة ما تصطدم مع المرتكزات العقلائية. ثم أشار المصنف إلى مطلب، وحاصله قد يقال بأن هذا البيان جيد ولطيف، ولكنه يبتلي بمشكلة، وهي أنه لعل حرمة المعاوضة على الشح والتي استوجبت لعن الشارع لليهود ليس من باب أن العين لا منفعة لها محللة، وأن الشارع نزلها منزلة العدم، فالرواية ليست في هذا الوادي أصلا لا من قريب ولا من بعيد، بل هي ناظرة إلى أن الشحوم نجسة، ومقتضى النجاسة المنع من ذلك تعبدا، ولا علاقة لها بمسألة وجود نفع معتد به عند العقلاء أو لا، ولا علاقة لها بهذا المطلب، بل هي تقرر الرواية بأنه لأجل النجاسة حرمها الشارع، ومقتضى ذلك حرم المعاوضة عليها، فالشارع لأنه يرى أن عنوان النجاسة مانع من صحة المعاوضة ذكر بأنه حرم ذلك على حرم الشحوم على اليهود لأنها نجسة، وبذلك استحقوا اللعن لأن النجاسة مانع تعبدي، ولا علاقة لها بأن الشارع نزلها منزلة العدم بلحاظ المنافع النادرة وإدخالها في محل الباحث. وبناء على هذا الكلام ولو احتمالا، ويكفي الاحتمال في إبطال الاستدلال، فنحتمل أن المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. ولكن يمكن الجواب عن هذا الإشكال بأولا وثانيا. أولا، النجاسة ليست مانعة كما تقدم، لم يثبت أنها مانع بل ثبت العدم في شرعنا فضلا عن الشرائع السابقة. فإن توهم المرء إنما هو في شريعتنا، وهذا غير ثابت في شريعتنا كما تقدم في بحث الأعيان النجسة، فضلا عن اليهود وماذا والشرائع السابقة. الإشكال الثاني بأن هذا يتنافى مع ظاهر الرواية، إذ ظاهر الرواية أن فساد البيع وحرمة أكل الثمن إنما هي مترتبة على أن الشارع حرم عليهم الشحوم، وظاهر إسناد الحرمة إلى العين كما قلنا قبل قليل أن المحرم هو المنافع المتحارفة، وليست العلة في فساد البيع وفي حرمة أكل الثمن النجاسة، إذ أن هذا يتنافى مع ظاهر حرمت عليهم الشحوم فباعوها، كان ينبغي أن يقول حكم الشارع بنجاستها فباعوها، لا حرمت عليهم الشحوم، فإسناد التحريم إلى العين ظاهر في أن مصب التحريم يا منافع المنافع المتعارفة، وحينئذ حمل المان على التعبد للنجاسة خلاف الظاهر جدا، خلاف سياق الرواية. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى التي ذكرها المصنف. بعض الأعلام أشكل على المصنف في المقام، فقال بأن ما أفاده في هذا المقام يتنافى مع ما تقدم من في بحث سابق عندما تعرضنا إلى مسألة أبواب الإبل، حيث إن المصنف في صفحة 20 من الكتاب يظهر من أن عندما تعرض إلى هذه الرواية سابقاً أنها ظاهرة في تحريم سائر المنافع، وظاهر عبارته هناك أن المحرم مطلق المنفعة ولو كانت المنفعة شنو نادرة، وأما في المقام فإنه اختار بأن ظاهر التحريم هو تحريم الأكل أو المنافع المتعارفة لا مطلق المنفعة، وهذا يتنافى مع ما ذكره في الصفحة رقم كم؟ صفحة رقم 20. وقد أشار إلى هذا الإشكال السيد الخوئي قدس سره، وقال هناك تهافت في كلام المصنف. افتح صفحة 20 في مسألة أبوال الإبل، أول الكتاب مسألة الإبل شفتوها شيخنا في الأول، المسألة الأولى فرعان، الفرع الأول قريب نهاية الفرع الأول، شفت شيخنا شيخ مسلم أنت كتابكم بعد غير ليس متعارفا. خب ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها كذا، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. شفت عبارة شيخ إبراهيم؟ لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا، فظاهر عبارته أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. إحنا في كتابنا في صفحة 159 بحثنا، خلنا نقرأ العبارة. قال بلي فالعمدة في المسألة، وصلنا العبارة شوفوا، فالعمدة في المسألة الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، وهو الظاهر هيشروع في النصوص، وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة، مثل قوله عليهم السلام الحديث بناء على أن الشحوم أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود. ليش؟ قال لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة. ليش قال بناء؟ احترازا عن شنو؟ عن ان المحرم هو جميع الانتفاعات كما ذكرنا احتمالات ثلاثة في الرواية. المحقق اليزدي حاول ان يدفع التهافت بشيئين. الشيء الاول ان المصنف هنا كلامه بنائي، قال بناء. المحقق اليزدي حاول ان يدفع اشكال التهافت بين الموضعين، اولا بان كلام المصنف هنا قال بناء على ان، فجعل المساله بنائيه، وهذا لا يدل على انه يختار ذلك، وهذا الجواب كما شنو كما ترى. الجواب الثاني بانه المنظور اليه في صفحه 20 تحريم جميع الانتفاعات الظاهرة، لا جميع الانتفاعات ولو النادرة، فلم يكن مراد، فلم يكن المنظور للشيخ الأعظم في صفحة 20 المنافع النادرة، بل المنظور إليه جميع الانتفاعات شنه الظاهرة، يقصد هذا المعنى. وهنا قال سائر المنافع المتعارفة، فلا تهافت بين العبارتين. فاليزدي حمل كلام المصنف في وين؟ في صفحة 20 على أن المنظور إليه جميع الانتفاعات، يا انتفاعات، الانتفاعات المتعارفة لا الانتفاعات ولو النادرة، كاستعمال الشحوم بأكل الدواب وما شاكل ذلك، فهذا غير منظور إليه. وهنا عبر سائر المنافع المتعارفة، فينسجم كلا الكلامين. أقول لتعميق هذا الجواب دعوة، وهذا كلام دعوة ولو من باب الجمع بين كلامه، يعني أقول لتعميق هذا الكلام، مثل ما أشرت لكم ذكرنا في بحث أن الأصل في مسألة الانتفاع بالمتنجسات في هذا المطلب، راجعوا، ذكر الشيخ الأعظم أن إسناد التحريم إلى الشيء ليس ظاهرا عرفا في أن المحرم جميع الانتفاعات حتى مثل الانتفاعات النادرة، بل الظاهر عرفا من إسناد التحريم إلى الذات هو أن المحرم هي المنافع التي يتبادر إليها عند الإطلاق. فبقرينة ما ذكره نكتشف بأن مبناه في مسألة إسناد التحريم إلى الشيء أن هذا يستفاد من أن المحرم ليس صرف الانتفاع ولو النادر، بل الانتفاع المتعارف، وهذا يعني أن مقتضى هذه القرينة أن يحمل كلامه في صفحة 20 على أن المنظور إليه المنافع المتعارفة. خب، وهذا ذكره شيخنا العزيز، نطلع لك الصفحة، هذا المطلب ذكره أتذكر فيها الصف، بل صفحة 102، صفحة 102 ذكر جواب أدلة، ذكر وناقش هذه الأدلة، قال نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعلوم، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميت بالمنافع المقصودة. بعرف شوف مقصودة صفحة 102، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميت بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تملك الميت، لولا وإن كانت قد كذا كذا، راجعوا هالمطلب شرحتنا مفصلا. فقلنا بأن الظاهر من هذه التعبيرات أنه المنظور إليه المنافع المقصودة. صفحة كم شيخنا؟ أي هذا كرد الجميع، قال جميع منافع، يحتمل أن المحرم أيضا جميع المنافع، ولهذا شوف عبارة دقيقة هي في صفحة كم قلنا، مات صفحة 20، عبر الانتفاع شيخنا مو المنافع. قلنا بأن قال المصنف بأنه استعمال الشيء بلحاظ المنافع غير، ليس انتفاعا بالعين أصلا، ليس استعمالا بالعين، ليس انتفاعا، تفتي مطلب في صفحة هي صفحة 102 ذكر هذا المطلب، لو استعمل الميت لأجل سد سيقول هذا ليس انتفاعا بالعين، يقول ها الانتفاع بالميتة إنما يصدق انتفاعان إذا استعملها فيما هو غرض لها عرفي، أما في الأغراض غير العرفية لا يقال انتفاع. واضح؟ وذكرت مثال الكرسي أذكر في الدرس وكذا، فهذا الإشكال لا يرد. ولهذا أحكم بالعبارة، فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع، كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتدال. لولا أن الشارع نزل ماذا؟ نزل المنفعة النادرة منزلة المعدوم. لا معنى لأنه يأتي الشارع وماذا ويحرم ذلك، لأنه مقتضى أنه الأدلة إمضائية هو أن الشارع يمضي ما عليه المرتكز العقلائي، ولهذا في مورد المساواة ما منع. فلماذا منع في مورد عدم المساواة؟ هذا يكشف على أن الشارع نزل هذه المنافع منزلة منزلة المعدوم. إلا أن يقال، هذه في نسخة، إلا أن يقال إن المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. فتأم تأمل، قلنا تأمل أولا وثانيا، واضح؟ قلنا فتأمل أولا وثانيا، النجاسة ليست مانع، وثانيا بأنه خلاف ظاهر الرواية. هذا تمام الكلام في وين؟ في الدليل الأول. النص الثاني، الدليل الثاني، رواية تحف العقول عن آل الرسول، كل ما تروح تجيك هالرواية. ويستفاد من هذه الرواية في موضعين، أن الشارع نزل المنفعة النادرة منزلة العدم. المورد الأول ما ذكره في ضابط الحلية، حيث قال أن ضابط حلية البيع والشراء أن يكون لهم في الشيء جهة من جهات الصلاح، فمتى ما كان للشيء جهة من جهات الصلاح حل بيعه. ومن الواضح كما ذكرنا سابقا أنه مراده من وجود جهة من جهات الحلال ليست مجرد وجود منفعة ولو نادرة، إذ ما من شيء إلا وله منفعة نادرة، بل مراده أن له جهة من جهات الحلال، أي ما له نفع متعارف، نفع مقصود، نفع عقلائي. وهذا يعني أن الشيء ببركة هذه الضابطة، أن الشيء إذا لم يكن فيه نفع متعارف فلا تجوز المعاوضة عليه، وليس ذلك إلا لأن الشارع نزل المنفعة ماذا النادرة منزلة العدم. فيستفاد بمفهوم هذا بمفهوم هذا المقطع، بمفهوم ضابط تحديد الحلية، أن المنفعة النادرة لا تصحح المعاوضة. المقطع الثاني أن يستدل بالمنطوق، وهو ما ورد في ضابط التحريم، مو ضابط التحليل، لا المحرم، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، وذكر أمثلة كالمزامير كالبرابط كالخمر. يستفاد من هذا المقطع بأنه هناك أشياء كثيرة ذكرها الإمام مثالا لما يجيء منه الفساد محضا، مع أن لها منفعة، شنو؟ منفعة ما. فالخمر له منفعة ولو لأجل بعض العلاجات، لأجل سقي الدواب. المزامر والبرابط لها منافع ما لا تخلو من منفعة، مع ذلك عبر عنها أنهم يجيء منها الفساد شنه محضا. فهذا يكشف على أن الشارع نزلها منزلة شنه منزلة العدم. إذن يستفاد من هذين المقطعين بأن الشارع لا اعتداد عنده بالمنافع النادرة. لكن تقدم أن هذه الرواية شنه ضعيفة السند، فالمصنف لا يمكنه أن يستدل بهذه الرواية في المقام إلا بناء على الانجبار بعمل أصحاب ولو في هذا المقطع. قال وأوضح من ذلك، ليش قال أوضح من ذلك؟ ديك في احتمالات، ثلاث احتمالات، هذه واضحة بعد الرواية. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهاد، فذلك كله حلال بيعه وشراؤه، إذ لا يراد منه مجرد المنفعة، صرف وجود نفع ما المصحح للحلية، وإلا لحل كل شيء، وإلا لعم الأشياء كلها، بل مراده شنو؟ مراده ما له منفعة محللة مقصودة، فيستفاد بمفهوم ضابط التحليل في مقام التحديد، فيستفاد من هذه الضابطة أن ما له نفع نادر لا تجوز المعاوضة عليه. وقوله في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محض النظير كذا وكذا وكذا، مزامر، البرابط، أشرب المحرمة، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة، عبر الفساد محضان، كيف عبر الفساد محضان؟ مع أنه مو فساد محضان، نزلها منزلة شنو؟ منزلة الفاسد، نزلة عدم المنفعة. خب، فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشربة المحرمة كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، بناء على التمسك برواية تحف العقول. وش ثابت الحرمة، التكليفية للوضعية؟ مفروض التكليفية، فكيف يقول المصنف لا دليل على الحرمة التكليفية في المقام أول ما دخل البحث، بناء حيث نقل أن المراد من الحرمة هنا يا حرمة الحرمة الوضعية ولا دليل على الحرمة التكليفية؟ نقول إذا تمسكت برواية تحف العقول فكما صرحت في موارد عديدة أن ظاهر رواية تحف العقول أن النظر إلى الحلال والحرام من ماذا؟ من المكاسب، النظر إلى الحلال والحرام التكليفي من المكاسب، فيكون المنظور إليه هو الحرمة التكليفية والحلية التكليفية، فتكون هذه الرواية أو ماذا رواية تحف العقول دليل على الحر على الحرمة. إلا أن الإشكال هيرجع للمطلب، إذا شككنا أن هذه المنفعة نادرة أو غير نادرة، الشك في المنفعة هي نفس تقدم البحث ما أحتاج أشرحها، لو شككنا أن هذه المنفعة هل هي منفعة نادرة أو لا، مثلا إعطاء الميتة للكلاب هل هي منفعة نادرة وبالتالي لا تصح المعاوضة، أو منفعة غير نادرة فتصح المعاوضة؟ نقول الشك في ماذا؟ في المنفعة النادرة شك في عنوان المالية، وإذا شككنا في المالية تمسكنا بأدلة أو أوفوا بالعقود تجارة عن تراض. غايته أن الشك في المالية تارة يكون مسببا عن معرفة وتمييز المنفعة النادرة من عدمها، وتارة يكون الشك في المالية لسبب آخر ككثرة الوجود، كما لو فرضنا بأنه التراب كثير الوجود فشككنا أن كثرة الوجود هل تسلب عنوان المالية أو لا تسلب عنوان المالية، فهنا الشك في المالية ليس مسببا عن الشك في تعيين المنفعة النادرة وعدمها، بل لسبب آخر ككثرة الوجود. وتارة يكون الشك في المالية مسبب عن الشك في تعيين المنافع النادرة وتمييزها، وذلك شيخنا الشك في المنافع النادرة تارة يكون شكا مفهوميا وتارة يكون شكا موضوعيا مصداقيا، تارة تكون شوها مفهومية وتارة تكون شوها شنو؟ مصداقية. فتارة يقع الشك على نحو الشبهة المفهومية، ركزوا في المطلع، وهو أنه ما هو المراد من المنفعة النادرة أصلا؟ شنو يعني منفعة نادرة؟ حيث وقع نقض وإبرام أنه المنافع النادرة هل هو نفس المنافع الجزئية؟ أو أن هناك فرق بين المنافع النادرة والمنافع الجزئية؟ ولأجل هذه الشبهة المفهومية وقع عندنا كلام في بحث أبوال الإبل. تذكرون أن أبوال الإبل هل هو منفعة نادرة أو لا؟ الأدوية هل هو منفعة نادرة أو لا؟ استعمال المظلة لشنه للطيار هل هو منفعة نادرة أو لا؟ للشك في الشبهة شنه المفهومية، وهو أن الشيء إذا كان نادر الوقوع واحتمال وقوعه ضعيف كسقوط الطيار من السماء، وإن كان الأمر متعارض كسقوط الطيار من السماء فيحتاج إلى مظلة بحيث المظلة ينتفع، مو يموت في الهواء بسبب الضغط، لا ينتفع بالمظلة، هذه منفعة نادرة الوقوع. فهل المراد من المنافع النادرة المنافع النادرة الوقوع أو لا؟ وكما لو رأينا نبتة يستفاد منها في علاج مرض نادر الوقوع، يمكن واحد من هل قد مليون في العالم يصيد هذا المرض، فهو وعلى فرض وقوعها لها منفعة ويبذل لها شنو أغلى أثمان، تفتين على فرض وجود ووقوع هذا النادر يبذل بإزائه أغلى الأثمان ويتنافس العقلاء عليه. فهل هذا محقق لعنوان الندرة أو لا؟ فلو فسرنا الندرة المنافع النادرة بالمنافع التي وقوعها نادر ومحتمل بشكل ضعيف، ولو على فرض أنها لو وقعت لبذل بإزائها الثمن، فقد تدخل بعض المصادق وتخرج بعض المصادق. أو أن المراد من المنافع النادرة ليس مسألة الوقوع وعدم الوقوع، بل المنافع التي موجودة في العين والعقلاء لا يتنافسون لبذل المال بإزائها. ففي هناك منافع نادرة وهي دائمة الوقوع، لا نادرة الوقوع، هذه المنفعة دائمة الوقوع، وحاجة الناس قد تكون دائمة الوقوع، ولكنه هذه المنفعة شنو؟ منفعة لا يتنافس العقلاء لأجلها. فكما لو فرضنا أن في الديدان والخنافس منفعة ما، وهو أن الخنافس تأكل النم مثلا، والنم ما شاء الله المشاكل فيه، ولكن هذه المنفعة شنو؟ مع أنها دائمة الوقوع والحاجة إليها دائمة، لكن نفع شنو؟ نفع 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 ماذا؟ غير محتج به عند العقلاء. فهل هذا هو المحقق لعنوان شنو؟ لعنوان المنفعة النادرة أو لا؟ ولهذا شيخنا بعضهم فرق في الكلمات بين المنفعة الجزئية والمنفعة النادرة، فذكر أن المراد من المنافع النادرة الندرة بلحاظ الوقوع، كسقوط الطيار، كبعض الأمراض التي تحصل. ومن الواضح أن المنفعة النادرة بهذا اللحاظ العقلاء يتنافسون على بذل المال على فرض الوقوع، هذه المنافع النادرة. وأما المراد من المنافع الجزئية هو قلة الانتفاع بالعين عند العقلاء، ولا علاقة لها بندرة الوقوع وعدم ندرة الوقوع، قلة الانتفاع بها عند العقلاء بحيث لا يكون الشيء في معرض الحاجة كالخنافس كالحشرات، لها بعض المنافع من هنا وهناك، ولكنه هذه المنافع لا تكون في معرض الحاجة. فوش مراركم أنتم من المنفعة؟ ولهذا بعضهم فرق بين المنفعة الجزئية والمنفعة النادرة، ويقول العقلاء يبذلون المال بإزاء المنافع النادرة، لا يبذلون المال بإزاء المنفعة الجزئية، أما المنافع النادرة يبذلون بإزائها. فقد تحصل عندنا عبارات المصنف شنو متداخلة، والظاهر أنه يرى أنه المعنى واحد. هذا قد تحصل شبهة مفهومية، وقد تحصل شبهة شنو مصداقية. عرفنا مفهوم المنفعة، ولكن هذا المرض هل هو نادر الوقوع أو كثير الوقوع؟ أو فسرنا المنفعة النادرة بتفسير شنو عدم الاعتداد بها عند العقلاء لأنها ليست في معرض الحاجة. شككنا في المصداق، هل أن هذا في معرض الحاجة أو لا؟ كما سيأتي في الهرة، الهر تصيب شنو تصيد؟ الهرة تصيد الفأر. فلو فرضنا أن بلاد ابتلت بالفيران فصارت الهرة شنو في معرض الحاجة، هل هذا محقق للمنفعة غير النادرة أو لا؟ فهذه شبهة مصداقية. على كل حال شبهة مفهومية، شبهة مصداقية. الشك في المنفعة شك في وين؟ في المالية. والشك في المالية موجب لصحة المعاوضة لاندراج المورد تحت العناوين العام العامة. فهل هذا الكلام من المصنف وجيه أو لا؟ إذ يقال ما في وقت، إذ يقال أعطيكم إشكال بأنه بعد ورود المخصص المنفصل ببركة هذه النصوص والإجماعات تكون أدلة الإمضاء مقيدة بشنو؟ بعدم المنفعة النادرة، لأن المنفعة النادرة لا اعتداد بها عند العقلاء، فأدلة الإمضاء تتقيد بعد مجيء الدليل المنفصل. ماذا؟ أوفوا بالعقود بشرط عدم كون العين لها منفعة نادرة. بعد مجيء المفصل ما يبقى العام، ما يبقى الدليل على حاله. دائما الدليل العام يتقيد بعدم العنوان الموجود في المخصص. فالتمسك بالعام تمسك بالعام في مورد المصداقية في الشبهة المصداقية، وفي مورد المفهوم تمسك بالعام في الشبهة المفهومية. والمعروف بينهم التفصيل بين الشبهة المفهومية والشبهة شنو المصداقية. فقالوا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية وعدم جوازه في الشبهة المصداقية، إلا أن الإشكال يقول المصنف في تعيين المنفعة وتمييزها. الظاهر أن هذا العطف مغايرة، تعيين المنفعة اللي فهمت أنا يعني، والمهم يعني تعيين المنفعة النادرة، ما هي المنفعة النادرة؟ هي ضابطتها على نحو المفهوم، تمييزها على نحو شنو الشبهة المصداقية، تمييز المنفعة في الخارج. فالواجب الرجوع، الواجب شرعا ها، الواجب صناعتان، الرجوع في مقام الشك إلى أدلة التجارة ونحوها مما ذكر. نقول يصح لك الرجوع يا شيخنا الأعظم لعمومات أدلة التجارة قبل أن تأتي بكلام الإجماع والروايات، أما بعد مجيء دليل الإجماع والروايات يتقيد الدليل، ويتقيد الدليل بعدم ماذا؟ بعدم المنفعة النادرة، يكون التمسك بالدليل، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. تتمة الكلام غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.